رقيها إذا ارتقي. توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت. وجود عالم جميل رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تبارك وتعالى في برنامجكم من وراء حجاب. هذا البرنامج كما تعلمون هو برنامج يتحدث عن الأسرة وعن المرأة بوجه خصوص، وهو يتسم بأن أنوار الشرع تضيء هذا الدرب. فحينما نتكلم عن المرأة ونتكلم عن الأسرة سنتكلم بهذه الشريعة الغراء التي أنزلها الله تبارك وتعالى تكريما للإنسان وتكريما للمرأة والأسرة على وجه الخصوص. نريد أن نبدأ بداية يعني ندرك من ورائها حقيقة هذه المسألة. حينما خلق الله تعالى آدم عليه السلام، كان أول تكريم لآدم عليه السلام أن أسجد له الملائكة. أمر الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكان أول تكريم لآدم عليه السلام أن أسجد الله له الملائكة تكريما وإعزازا وتشريفا له، وأنه مخلوق سيجمع الله فيه مدارك الخير ومدارك الشر، وسينتصر على نفسه الأمارة بالسوء ويتبع مدارك الخير حتى يصل إلى الجنة بإذن الله تعالى ورحمته. ثم كرمه مرة أخرى بأن علمه أسماء كل شيء، وعرض هذه الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، أو عرض هذه الأشياء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان تعليم آدم عليه السلام بعد إسجاد الملائكة له دلالة قاطعة على أن هذا الإنسان وهذا المخلوق مكرم. ثم كرمه الله تبارك وتعالى للمرة الثالثة فأدخله الجنة يعني يعيش فيها العيشة الهنية التي لا ظمأ فيها ولا كرب فيها ولا غم ولا حر ولا برد ولا قر ولا أذى، إنما السعادة الأبدية. وهذا تكريم. ثم لما وجد آدم مستوحشا، حيث أنه من يعيش حوله ملائكة ومن يراهم ملائكة وليس هناك من جنسه شيء بحيث يأنس له، لأن كل جنس يأنس لجنسه وكل كائن يأنس لنفس جنسه ولا يأنس لغيره في الغالب. فخلق الله تبارك وتعالى من ضلعه حواء عليه السلام. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هذه التكريمات كلها، يبقى في تكريم أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأدخله الجنة وخلق له من ضلعه حواء، وكان قادر سبحانه وتعالى أن يخلق حواء من نفس طينة خلقته، فيخلق حواء من الطين كما خلق آدم من الطين. لكن إذا خلقت حواء من الطين كما خلق آدم من الطين لم يكن ثم تآلف وتحاب وتكامل بينهما، إنما حينما خلقت حواء من ضلع آدم كان هناك احتياج الكل للجزء والجزء للكل احتياجا ضروريا، بمعنى ان حواء حينما خلقت من آدم حتة بقت حتة منه، وآدم ككل يحتاج إلى أن ينضم إليه هذا الجزء الذي أخذ منه، والجزء لا حياة له ولا استقرار إلا أن ينضم إلى الكل. فكان إعادة يعني أو التزاوج بين حواء وآدم نوع من التكامل الذي لا يتم الكمال إلا به، فكان هذا تكريم أيضا إن ربنا خلق حواء من آدم ولم يخلقها من نفس الطينة التي خلق منها آدم، خلقها منه بحيث أنه يميل إليها وتميل إليه، بل بحيث أنه يحنو عليها ويحميها ويحفظها ويرعاها لأنها جزء منه، جزءه ومنه، فلا بد أن يكون فيه معنى الحنو والعطف واللطف والرعاية والحفاظ عليها. الرجال قوامون على النساء، هو ده معنى القوامة. شوف التكريم ده كله، يبقى هي تكريم في الخلق، بداية الخلق، ثم تكريم بالإسجاد الملائكة، ثم تكريم بتعليمه أسماء كل شيء، ثم تكريمه بإدخال الجنة، ثم تكريمه بخلق حواء من ضلعه، ثم تكريمه بعد ذلك على وجه العموم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. يبقى الأصل أن الله تعالى خلق آدم وحواء على وجه التكريم والتشريف، لم يكن لم تكن مثلا حواء غير مكرمة ثم جاء يعني زمن فكرمت فيه وفضلت فيه، أبدا. الأصل أن التكريم من الله والعطاء من الله والتشريف من الله سبحانه وتعالى والرفعة من الله سبحانه وتعالى، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله خلق الإنسان ذكرا وأنثى في أحسن تقويم، خلق آدم وحواء في أحسن صورة وفي أكرم منزلة وفي حالة من الرفعة والشرف والفهم والعقل والعلم، حالة عظيمة جدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآيات كلها تدل على أن التكريم لازم خلق آدم وحواء، لازم خلق آدم وحواء، وظل التكريم مستمرا إلى أن بدأ الخلق يهين أنفسهم أو يهين المرأة. من أين أتت الإهانة؟ أتت الإهانة للجنس البشري حينما انحط الجنس البشري من مكانته العظيمة في عبادته لله إلى المكانة الوضيعة في عبادته للأوثان والأصنام والطواغيت، هذه إهانة. فإهانة الجنس البشري في أن ينحط من مرتبة العبودية لله إلى مرتبة العبودية للأهواء والشهوات، للأصنام والأحجار والأشجار، للإهانة لعبادة الطواغيت وعبادة الشهوات، فهذه إهانة. ثم هناك إهانة أخرى للمرأة وكانت من أشد الإهانات، فما من زمن يمر على الناس إلا وتجد الناس أو الرجال يتسلطون على المرأة لإهانتها وتحويلها من كائن مكرم معزز مساوٍ للرجل في كثير من الأمور إلى كائن كأنه سلعة تباع وتشترى، تهان في كل المجالات ويساء إليها في كل الأوقات. وكلما انحط الجنس البشري سواء بعبادته لغير الله أو بإهانته للمرأة، فيبعث الله تبارك وتعالى نبيا أو رسولا ليعيد البشرية مرة أخرى إلى حالة التكريم الأول. التكريم الأول هو أن يكون آدميا عابدا لله مطيعا لشريعته مكرما معززا بالقيام بأوامره ونواهيه حتى جاء الإسلام. كل نبي كان يأتي كان يكرم بأمر الله تبارك وتعالى البشرية بأن يدعوها مرة أخرى للرجوع إلى عبادة الله وحده، وأن يكرم المرأة بأن يعيدها مرة أخرى في مصاف الإنسان ويعطيها جميع الحقوق. وتدرجت البشرية إلى أن بعث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النور، هذه المنة العظيمة والعطاء الذي لا يمكن أن يساوي عطاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا النبي العظيم لم يعرف نبي كرم الإنسان أو كرم الإنسان على يديه وكرمت المرأة على يديه مثل محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من عنديات نفسه، لكن الله هو الذي أوحى إليه بهذا التكريم العظيم. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم كان القدوة والأسوة الكاملة والحسنة لهذا التكريم. فقد رأينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكرم الإنسان بصفة عامة وكيف يكرم المرأة بصفة خاصة. لم تكرم المرأة عبر التاريخ مثل ما كرمها الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أبدا. وإياك ثم إياك أن تختلط عليك الأمور وأن تظن أن التكريم أن تترك المرأة هكذا كلأ مباحا لكل من دفع أو لكل من اشتهى وأحب. لكن التكريم الأعظم أن تصان هذه المرأة وتحفظ كرامتها وتحفظ أنوثتها ويحفظ كبرياؤها ويحفظ إيمانها وتحفظ عوراتها وتحفظ مكانتها ويحفظ حقها. هذا هو التكريم، هذا هو التكريم. لو أننا نظرنا اليوم مثلا إلى العالم الغربي يقول لك المرأة مكرمة ومساوية وقد سويت بالرجل هناك في أوروبا وفي أمريكا، ويعني نفسنا المرأة عندنا تبقى زيها. الذي يقول هذا ولا يدرك ولا يفهم ولا يعلم ماذا أو كيف كرم الإنسان المرأة، الإسلام المرأة، كيف كرم الإسلام المرأة. لأنه بيحكم على الإسلام من معاملات الناس، يشوف مثلا المرأة موجودة في المجتمع الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وهناك يعني ظلم وإهانة للمرأة وتضييق عليها وهضم لحقها وأكل لحقوقها، فيقول شوفوا الإسلام، شوفوا الإسلام بيعمل إيه في المرأة. لا، هذا ليس الإسلام يا أخي، هذا ليس الإسلام. هذه سلوكيات المنتسبين للإسلام، سلوكيات المسلمين الذين جهلوا دينهم أو جهلوا وأبعدوا عن دينهم، فتحولوا من حالة تكريم للمرأة شهد لها العالم في كل المجالات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وفي كل الأزمنة، ها، إلى حالة من إهانة للمرأة، ثم بعد ذلك يلصقون هذه الإهانة بالإسلام. ثم يقولون انظروا إلى أوروبا وكيف كرمت المرأة. أين التكريم للمرأة في أوروبا؟ يقول لك مثلا هي مساوية للرجل، لها حق العمل كالرجل. طب قل لي بربك، هل يجوز وهل من الكرامة ومن المساواة أن تتحمل المرأة العمل داخل البيت وخارج البيت في آن واحد؟ الرجل بيتحمل العمل بره البيت بس، يكدح ويتعب ويحمل هم العمل وجلب المال وجلب الحاجات لزوجته وأولاده خارج البيت، فإذا راح ذهب إلى البيت نام وارتاح وقامت المرأة بخدمته. فإذا خرجت المرأة في نفس اليوم لتعمل بالنهار ثم تأتي آخر اليوم لتخدم الزوج والأولاد، يبقى هي بتقوم بعملين والرجل بيقوم بعمل واحد.
هذا إهانة ولا تكريم للمرأة؟ بغض النظر عن احتياج المرأة، احنا بنتكلمش عن احتياج، بنتكلم على الصورة العامة للمرأة. طيب الأمر الثاني، يا غرب ويا أمريكا، لما بتشغلوا المرأة هل بتدوها نفس مرتب الرجل؟ في الأعم الأغلب المرأة هناك تستهان وتهان وتدفع دفعا إلى أن تعمل وبنصف أجر الرجل، وبأقل من النصف في بعض البلدان، أو أكثر من النصف بقليل، ثم تصبح كلأ مباحا، هذا يواعد وهذا ينظر وهذا يحتسي معها القهوة وهذا يتعشى معها وهذا يخرج معها وهذا يقيم علاقة معها، كلأ مباح للجميع. أي كرم من هذا وأي تكريم للمرأة؟ أي تكريم للمرأة؟ انظروا إلى أثر التكريم الغربي للمرأة وأثر التكريم الذي يدعى للمرأة في أوروبا وفي أمريكا. أين المرأة أما هناك؟ وأين المرأة لها أولاد شرعيين هناك؟ وأين المرأة التي يحنو عليها زوجها ويقيم أو يقوم على رعايتها كل الرعاية؟ هذا تفصيل في أمر يعني سنعرض له بعد ذلك حتى لا نطيل الحديث في هذا الأمر، لكن أريد أن أقول لكم أن الإسلام جاء والمرأة عبارة عن أحد أمتعة الرجل الموجودة في البيت، زيها لا مؤاخذة زي الحلة وزي المجور وزي الفراش زي أي حاجة. وكانت المرأة تورث كما يورث المال وتورث الأملاك، بل كان الابن ربما يتزوج امرأة أبيه بعد وفاة أبيه لأنها جزء من المتاع وليست هي بمنزلة أمه، ويحرم عليها عليه أن يتزوجها مطلقا، قد حرم الإسلام هذا تماما. المرأة كانت بعض القبائل في العرب تدفنها حية كطفلة، والمرأة كانت سبي، غالب النساء سبي، وقلما تجد الحرائر. في الغرب وقت مجيء الإسلام أو قبل مجيء الإسلام كانت المرأة لا ينظر إليها على أنها إنسان، بل ينظر إليها على أنها روح شريرة وأنها سبب كل بلاء وكل فساد وأنها لا حق لها في الحياة وأنه من حق الرجل أن يبيعها وقتما شاء وأن يشتريها وقتما شاء. في أوروبا هذا الكلام، راجعوا هذا الكلام ستجدوه. ففي على مستوى العالم كانت المرأة لا مكان لها، لا تذكر المرأة في المجالس ولا تقدم ولا تتقدم في المجالس إلا على سبيل الاشتهاء وعلى سبيل التمتع، لكن تقدم على أنها أم فاضلة ربت إنسانا فاضلا، أو تقدم على أنها عمة أو خالة لها من المكان ما لها، أو جدة لها من المكان ما لها، أو ابنة مصونة ومكرمة ومعززة؟ أبدا. فكان ينظر للمرأة بصفة عامة على أنها كلأ مباح. وجاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ صغره صلى الله عليه وسلم وإلى أن بعث صلى الله عليه وسلم رؤي منه العجب العجاب في إحسانه للمرأة بصفة عامة قبل أن يبعث، وفي إحسانه لأمه بعد وفاته، فكان يذهب لزيارة قبرها ويطلب من ربه تبارك وتعالى أن يستغفر لها، فكان الله تعالى يأذن له أن يزور قبرها ولكن لم يأذن له أن يستغفر لها. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن لأم أيمن ويحسن لحليمة السعدية التي أرضعته، ويحسن لكل امرأة شاركت في القيام عليه وعلى تربيته سواء كانت قريبة أو بعيدة. ثم صلى الله عليه وسلم يقوم في مال خديجة ويحسن إليها في مالها ولا ينكر فضلها إلى أن يتزوجها صلى الله عليه وسلم، فينجب منها كل أولاده سوى إبراهيم الذي أنجبه من ماريا القبطية، فأنجب منها القاسم وعبد الله، وأنجب منها أم كلثوم ورقية وفاطمة، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أنجبوا من السيدة خديجة. وكان دائما يذكر خديجة بالخير حتى توفيت، وبعد وفاتها ما كان أبدا يذكرها إلا بخير وبكل الوفاء وبكل الحب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تتكلم عنها بشيء، كما قالت مرة مثلا يعني ما يعني يبقى لك من امرأة حمراء الشدقين، يعني هلكت في الدار أو شمطاء عجوز هلكت في الدار الأول، ماتت يعني من زمان وكانت عجوزة وسنانها واقعة يعني وشعرها بيض وكده، يعني بتذكرها على إيه يعني وأنا البنت الصغيرة المدللة الجميلة إلى آخره. فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني يا عائشة في خديجة. ويعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم وغضب واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وأمر خديجة ألا تذكرها إلا بخير، وأمرها ألا تؤذيه في خديجة رضي الله تعالى عنها. هذه أمثلة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قدوة الأمة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول دائما خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينصح بعدم ضرب النساء، وقال لا تضربوا النساء لا تضربوا النساء لا تضربوا النساء، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. هذا كله ليدلل على مكانة المرأة وعظيم مكانتها. فالمرأة هي أمك، والمرأة هي أختك، والمرأة هي زوجتك، والمرأة هي ابنتك، والمرأة هي خالتك، وهي عمتك، وهي جدتك، وهي ابنة أخيك وابنة أختك. المرأة هي منتسبة إليك ومرتبطة بك رباط رحم لا ينقطع. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة رحم قبل كل شيء. وكلكم لآدم وآدم من تراب. يعني إن شاء الله يظهر على الشاشة أرقام البرنامج حتى نستطيع أن نتواصل معكم، لأن برنامج من وراء الحجاب هو برنامج حواري وليس برنامج إلقائي، هو برنامج حواري هنتلقى في منكم يعني الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمرأة والخاصة بالأسرة، مشكلات الأسرة، مشكلات المرأة، المشكلات التي يلاقيها الرجل أو المرأة مع أولاده مع جيرانه. نحاول أن احنا نطوف يعني بالمشاهدين بين آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نستدرك مرة أخرى ما فاتنا من ضياع الأسرة وضياع أبنائنا وتفشي حالات الطلاق وتفشي حالات الخلع وتفشي حالات التفكك الأسري وانهدام يعني كثير من الروابط الأسرية الجميلة بسبب يعني التغير الحضاري كما يقولون والتغير المعرفي والثقافي. وللأسف الشديد الناس بدأت تترك يعني دين الله تبارك وتعالى ويبحثوا في غير دين الله عن حل لمشكلاتهم. أقول لكم قولا واحدا وهو ما من مشكلة إلا والقرآن الكريم والسنة النبوية جاءت لحل هذه المشكلة. كل المشاكل لا يمكن لا تجد مشكلة أبدا ليس لها حل في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. ويكفي أن الله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الله تبارك وتعالى جعل الحياة الأسرية محفوفة بكل انضباط وبجو من الدفء والرحمة والرفق والمودة والإحسان. والعلاقة بين الرجل والمرأة علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعلى الإعزاز وعلى التكريم وعلى الحنو وعلى القيام على المرأة والأولاد بكل حق لهم دون تقصير. وإذا حدث تقصير من المرأة فإن الإسلام أعطى للرجل وسائل ليصحح بها مسار المرأة، ويعني يصلح بها المعوج من سلوكيات المرأة. فإن أبت المرأة إلا الإعوجاج والنشوز، فعند ذلك يبقى أن يأتي حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ثم إذا ساءت العشرة ووصلنا إلى طريق مسدود لا حل فيه، فإن الله تعالى جعل في الطلاق يعني غنى لكلا الطرفين، أو في الخلع خلاصا للمرأة من ظلم الرجل ومن استبداده من دكتاتورياته. مقصود إخوتي الكرام أن الإسلام لم يدع شيئا قط في حياة الأسرة إلا وقد نبه عليه وقد رعاه حق رعاية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة. انظروا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاده بنين وبنات، وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج بناته، وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده وأسباطه، وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه أصحابه في كيفية إدارة بيوته. إن الإسلام يا سادة جاء ليجعل من البيت المسلم منارة، واجعلوا بيوتكم قبلة، ليجعل من البيت المسلم النواة الأولى لهذه الأمة العظيمة. لو رأيتم كيف فرح المسلمون حينما ولد عبد الله بن الزبير في المدينة بعد هجرتهم، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة المسلمين إلى هناك، كيف فرح المسلمون بمجيء عبد الله بن الزبير وبزوغ أول ولد في دار الإسلام وولادة أول ولد في دار الإسلام، وكيف أن هذه البذرة الجيدة والعظيمة سوف تنتج أمة عظيمة يستظل العالم كله في بظلها الوارف. الحياة الزوجية حياة مليئة بالخير وبالرحمة وبالرفق. قبل أن نتكلم عن هذه النقطة، نقطة الحياة الزوجية وكم هي مليئة بالخير والتكريم، هنشوف بعض صور تكريم الإسلام للمرأة حتى يعني يبقى فيه تواصل وفهم جيد للإسلام. لقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه ولا قانون. فالنساء في الإسلام شقائق الرجال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، وشقيقة الرجل يعني أخته يعني المساوية له، وخير الناس خيرهم لأهله. فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هن المؤنسات الغاليات، يقول عن بناته هن المؤنسات الغاليات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل السيدة فاطمة بالترحاب ويطرح يعني بردته صلى الله عليه وسلم على الأرض ليجلس عليها فاطمة ويقبلها بين عينيها صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن السيدة فاطمة وعن زوجها وأولادها. وإذا كبرت المرأة فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء ولا ألسنة بأذى ولا أعين بخيانة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالمفروض البنت إذا حاضت تلبس الخمار وتستتر به في صلاتها وفي خارج صلاتها، لابد أن تلبس خمارها وتتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الخمار منذ نعومة أظفارها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في صحته لما دخلت أسماء بنت أبي بكر عليه وعليها ثياب رقاق، فقال صلى الله عليه وسلم يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز لها أن يظهر منها إلا هذا، وأشار إلى كفيه، وهذا، وأشار إلى وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء ولا ألسنة بأذى ولا أعين بخيانة. وهذا دليل الإيمان، الرجل حينما يغار على امرأته، يغار على ابنته، يغار على موليته، فإنه دليل إيمانه ودليل إسلامه، لأنه ليس في الإسلام دياثة، الدياثة محرمة في الإسلام. أن يرى الرجل السوء على أهله ولا يغار ولا يلتفت له ولا يهش له، فإن مثل هذا الرجل ديوث، والديوث حرام عليه رائحة الجنة، الذي يرى السوء في أهله ولا يغار ولا يحرك ساكنا. لكن المسلم الغيور، المسلم المؤمن التقي النقي، غيور على أهله، يحفظهم ويرعاهم، ولا يسمح أبدا أن تمتد إليهم يد ولا لسان بسوء بحال من الأحوال ولا عين. أما إذا تزوجت المرأة فلا تتزوج إلا بكلمة الله وميثاقه الغليظ، لقوله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتكون في بيت الزوج بأعز جوار وأمنع زمار، وواجب على زوجها إكرامها، فإكرام الرجل لامرأته واجب عليه، وليس هو نوع من أنواع يعني الإحسان، بل هذا واجب أن يكرم المرأة ويحسن إليها بكل ألوان الإحسان، وأن يكف الأذى عنها، وأن يكف الأذى عنها. أيوة، أنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بارك الله فيك، عايز أكلم الشيخ من فضلك.
مرحبا يا أبو هشام، اتفضل، أنا معك الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمعك، اتفضل.
شيخنا الحبيب بارك الله فيك.
بارك الله فيك، اتفضل.
ربنا يحفظ شيخنا بارك الله فيك. يعني أنا بس أريد أن أعرض وجهة نظر معينة فقط.
اتفضل.
هو النساء طبعا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن
نعم.
كره منها خلقا رضي منها آخر.
نعم.
كذلك المرأة عليها أن ترضى بالرجل إذا كان فيه خلقا سيئا لا يعجبها وبقية أخلاقه جيدة.
نعم.
فالمرأة إذا رأت من زوجها عيبا واحدا أو خلقا سيئا واحدا لا ترضى به، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى ذلك وقال: المرأة النساء لا يعجبهن شيء. يعني الرجل إذا أحسن المرأة الدهر كله
نعم.
ثم رأت منه شيئا واحدا قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
نعم.
فكما نوجه نصيحة للرجال أيضا بمحبة النساء والعطف عليهن وحسن عشرتهن، كذلك النساء عليهن أن يتقبلن أزواجهن إذا رأينا منهن عيبا واحدا أو عيبين بمقابل الأخلاق الجيدة التي في الرجل، حتى تستقيم الحياة فيرضى الرجل بالمرأة وترضى المرأة بالرجل.
صدقت، بارك الله فيك،
هذا ما أردت أن أعرضه. بارك الله فيك،
بارك الله فيك أخ شام، أبو شام، تفضل. يعني كلام أخونا أبو هشام كلام فعلا صحيح، احنا لسه لم نستطرد في الكلام، وإن كنا بنبدأ الأول بحق المرأة على الرجل، لأن هذا هو الطبيعي، لأن الرجال قوامون على النساء، فالقوامة والقيادة بيد الرجل، فلابد أن نتكلم أولا ما يجب على الرجل تجاه المرأة، وفي نفس الوقت وسنستطرد بعد ذلك في الحديث عن حق الرجل على المرأة، فحق الرجل على المرأة عظيم جدا جدا جدا، فلن يرضى عنك أيتها المرأة الذي في السماء حتى يرضى عنك الذي في الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرنا به أخونا الكريم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي منها أو كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما يا رسول الله؟ ليه النساء أكثر أهل النار؟ قال: لأنكن تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، العشير يعني الزوج، تكفرن العشير، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت إليها يوما واحدا قالت: ما رأيت منك إحسانا قط. فهذا من أخطر ما يمكن، إن المرأة تنسى جميل الرجل عليها وتنسى إحسانه لها بمجرد أن ترى منه سوءا واحدا أو خصلة واحدة سيئة أو موقفا لم يكن فيه محسنا إليها، فتقلب المرأة عليه وتجيب له تقول له: أنا عمري ما شفت معاك يوم حلو أبدا، طول حياتي انت منكد عليا ومشوش عليا وعامل ومسوي ومقصر معايا، هذا كلام لا يصح بحال من الاحوال، لا يصح للمرأة ان تفعل هذا. وان كان الرجل لابد ان ينبه ان ده راجع لان المرأة في حالة الزعل بتغلب عليها العاطفة ولا تحكم عقلها، انما تحكم العاطفة وتنسى دائما، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احسنت اليها الدهر ثم اسأت يوما واحدا، يعني طول السنة بتحسن اليها او طول عمرك بتحسن اليها، وجيت في لحظة واحدة وقع منك سوء ليها على طول بتنسى كل اللي فات، عشان المرأة عاطفية ودائما العاطفة غالبة على عقلها عندها. بينصح بقى الرجل انه يعمل ايه؟ يهدى هو، بلاش يعني يتهور عليها، بلاش يزيد النار تأجيجا ويظل امامها وهي مصارة، او يظل هو ثائر وغاضب ومصر على وجهة نظره فيها، بل يجب عليه ان يهدأ ويهدئها او يبتعد عنها قليلا، يذهب الى الحجرة الاخرى، يروح مشوار الى ان تهدأ الامور وينصرف هذا الشيطان، لان الشيطان بيكون موجود ما بين الرجل والمرأة ساعة الخناقة عشان خاطر يوصل لمرحلة ان الرجل يقول لمراته انت طالق، او تقول له طلقني، وهو يعني ربما يذهب به الغضب مذهبا شديدا فيروح قال لها انت طالق ويريح دماغه، وينسى المسكين انه ان التبعات بعد الطلاق عظيمة جدا، واعظم هذه التبعات على الاولاد. احنا عندنا برامج كتيرة او يعني حلقات كتيرة هنتكلم في هذا الكلام وسنسيب فيه، لكن بالفعل المرأة لازم تنتبه، لا تسمع المرأة الكلام الذي امر به الزوج وتقول اهو شفت ادي حق عليك، ولا يعني وثم تصم اذنيها عما يجب عليها هي. الحقوق على المرأة اكثر بكثير جدا على فكرة على الرجل، لان المرأة غالبا العاطفة عندها جياشة وغالبة على عقلها، بينما الرجل كثيرا ما يكون حكيما وكثيرا ما يكون عاقلا وكثيرا ما يفكر في الخطوات التي يتخذها، بينما المرأة كثيرا ما يعني تذهب عنها المستقبل ولا تفكر في الخطوات المستقبلية، لكن عايزة اللحظة ده هي فقط تنتصر او يعني تثبت للرجل انها صاحبة حق عليه وليس هو له اي حق عليها. نرجع تاني لكرامة تكريم الاسلام للمرأة. شوف، اذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله وميثاق الغيظ، فتكون في بيت الزوج باعز جوار وامنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها. وإذا كانت أما كان برها مقرورا بحق الله تعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك. كلام ده مش موجود في الغرب، كلام ده مش موجود في الغرب، اسألوا دار العجزة اللي موجودة في الغرب ومنتشرة في كل حي وفي كل مكان. الرجل والمرأة إذا كبر في السن يعني تركهما ابنهما إن كان لهما ولد ويذهب بهما إلى دار المسنين وتنقطع الاتصالات، بل ربما إذا بلغ الولد أو البنت 16 عاما ترك البيت وذهب ويترك الأب والأم في حالة يوفى لها ولا يتصل بهما إلا لماما لماما، ويكون الاتصال اتصال أجوف ومادي ولا لا معنى له. نعم، معنا أبو مصطفى، مرحبا.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا ام مصطفى.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
لو سمحت عايز اسال حضرتك على الـ على الـ على الحديث اللي هو بتاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الله النميصة المتنمصة.
لعن الله النميصة المتنمصة. نعم، عايز تعرف معناه يعني؟
لا حضرتك، هل اللعن ده اللي هو التزم برحمة ربنا؟
نعم.
يعني انا لو صليت وصمت وعملت كل حاجة هل ربنا مش هيقبل مني كل ده؟ وفعلا حاطيني ورا حجاب ولا هذا ربنا هيقبل مني؟ لكن النمس يا ذنب، معلش في سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
هل النقاب فرض ولا سنه؟ الشيخ محمد حسان قال انه فرض.
نعم.
وفي كذا شيخ بيقول انه سنه. حضرتك دلوقتي برضه بنتكلم عن حاجه عن اللي هي اسماء بنت ابي بكر عن الحديث عنها ان يبان الوش والكف، فانا حضرتك مش عارف، انا منتقبه بقالي شهرين بس عايز اعرف يعني ايه الصح والغلط، هل هو فعلا فرض ولا سنه؟
حاضر.
وهل اللي بتلمس الحواجب دي مطروده ملعونه ملهاش صلاه ولا صومه يتقبل ولا يتقبل؟
حاضر يا مصطفى.
وشكرا، ربنا يبارك فيك.
اجيبني ان شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
طبعا أسئلة أم مصطفى يعني هي تسأل من باب الخوف من الله والخوف من النار والخوف أن تطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. نعم صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وفي رواية: والواشمة والمستوشمة. فاحنا عندنا أربع أشياء لعنت المرأة بسببها. الأول النمص، والنمص معناه الإزالة، إزالة الحواجب. فالطبيعي في الجاهلية كانت المرأة تزيل الحواجب وتخط مكانها خط، تغير هذا الشعر، يعني هي ترفض أن هذا الشعر وترى أنه يعني قبيح وليس في موضعه الصحيح، فتزيله تماما ثم تخط خطا رفيعا مكان هذا الشعر أو مكان الحاجبين، أو كانت ترقق الحاجبين ترقيقا دقيقا بحيث يصل كأنهما خط على في مكان الحاجب. طبعا هذا نوع من أنواع رفض خلق الله تبارك وتعالى. وهنا اللعن جاي بسبب إيه؟ إن المرأة من داخلها ترفض إن حاجبها يبقى تخين كده أو طويل كده أو عريض كده أو شعره كثيف أو شعره وهكذا. هي ترفض هذا، ترفض أن ربنا خلقها بالشكل ده، أنا متضايقة من هذا الشعر، أنا مش عايزاه كده، أنا رفض يعني خلقتك يا رب و يعني تصويرك لي بهذا الشكل. فهذا الرفض لابد أن يترتب عليه اللعن من رحمة الله تبارك وتعالى، أو الطرد من رحمة الله تعالى واللعن. فأما هناك طريقة حديثة من الممكن المرأة تجمل بها حاجبيها إن كان كثيفة الشعر، ما يسمى بالتشقير. أهل العلم رأوا أن التشقير لا شيء فيه ولا يدخل في نطاق اللعن، لأنها لا تزيل الشعر وإنما تغير لون الشعر إلى ما يشبه لون جلد وجهها، وبهذا الشكل يكون يعني حصل تدقيق للحاجبين وبقى شكلهم زي ما يعزاه جميل كما تقول، وفي نفس الوقت لم تزيل الشعر ولا يتحقق فيها مسألة اللعن. فأنا أنصح الأخت إن هي يعني تذهب إلى التشقير بدل إزالة الحاجبين أو ترقيق الحاجبين. وهذا الفعل يعني الذي يفعله والذي يفعل له الاثنين مطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى. أخوات اللي شغالين كافرات أو النساء اللي شغالة كافرات تنتبه لهذا، لخطورة الأمر. لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة. والوشم للأسف الشديد بقى منتشر جدا بصورة يعني قنيئة، والوشم هو تغيير خلق الله اللي هو بغرز الإبر في الجلد وإخراج الدم ثم وضع الكحل فيه أو الإثمد، أو عمله بدهن الخنزير أو بالألوان الزرقاء والحمراء وغير ذلك مما يدخل في تركيبة الجلد نفسه وتركيبة الجسم، بحيث أن الإنسان لا يمكن يستطيع أنه هو يزيله إلا بعمليات جراحية شديدة جدا. أما الرسومات اللي بترسمها المرأة بالحناء أو ما شابه ذلك على أيديها أو على رجليها، ده لا شيء فيه، لأن استعمال الحنة لا شيء فيه. يبقى الوشم اللي هو غرز في الجلد هو ده اللي محرم. أما مسألة النقاب، حاضر خلاص أنا أختم. هو مسألة النقاب الخلاف بين أهل العلم في وجوبه يعني ظاهر، هو مشروع. النقاب الأصل فيه أنه مشروع، والعلماء اختلفوا هل هو واجب على المرأة يعني فرض عليها تأثم إن تركته ولا هو يستحب. أنا أميل كما قال الشيخ محمد حسان وكما يقول كثير من المحققين أنه واجب على المرأة أن تلبس النقاب لأحد أمرين: إما أن يكون هي وجهها جميل فتفتن الناس فيكون وضع النقاب عليها على وجهها من باب ستر هذه الفتنة عن الناس، وإما أن يكون الزمن زمن فتنة وتعرض للنساء فيبقى وضع النقاب برضو على وجهها يعني درءا لهذه الفتنة. فالأولى بك أختي الكريمة أن تحافظي على نقابك وأن تحافظي على الهيئة التي خلقك الله عليها، لا تغيري خلق الله حتى تبقين في رحمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألتقيكم دائما كل يوم أحد في الساعة 9 وفي برنامج من وراء حجاب على خير، وأن نتناقش معا ونتحاور في كل ما يعين لنا من مشكلات داخل بيوتنا وداخل أسرنا، حتى نستطيع أن نصل ببيوتنا إلى حالة من الاستقرار والأمن والأمان، ونربي أجيالنا على مرضات الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.